إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة مهمة في ثلاث قضايا للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله تعالى. وقد اجتمع هؤلاء الخمسة الفحول من العلماء على كتابة هذه القضايا الثلاث، وهي القول على الله بلا علم، وبيان حقوق الإمامة والبيعة، وما يجب لولاة الأمور وما يجب عليهم، وقضية الفرقة والاختلاف بين المسلمين. وهذه القضايا من مهمات القضايا في هذا العصر لانحراف كثير من أبناء الإسلام عما يجب لله فيها، والله المستعان. قال المصنفون رحمهم الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وهذه خطبة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يخفى على من نور الله قلبه وألهمه رشده ما من الله به على أهل نجد من معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، والعمل بذلك، والدعوة إليه على بصيرة، والاجتماع على ذلك، والائتلاف عليه، وما حصل بذلك من العز والظهور، وإقامة دين الله وقهر أعدائه. وقد كان أهل نجد قبل هذه الدعوة الإسلامية التي من الله بها على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانوا في شر عظيم من التفرق والاختلاف والفتن العريضة، من الشرك بالله فما دونه، من سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق، وإخافة السبل، وليس لهم إمامة يجتمعون عليها، ولا عقيدة صحيحة يعولون عليها، بل هم في أمر مريد. حتى أزال الله ذلك بدعوة هذا الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه قام بهذه الدعوة أتم قيام، ووازره على ذلك ونصره الإمام محمد بن سعود وأولاده وإخوانه، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فبسببهم دخل الناس في دين الله أفواجا، ونفذت الدعوة الإسلامية وشملت كافة أهل نجد البادية والحاضرة، وقام علم الجهاد وانقمع أهل الغي والفساد. ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة، حتى من الله في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، وما من الله به في ولايته من انتشار هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها، وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من هدم القباب ومحو معاهد الشرك والبدع وردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين، زادهما الله تعالى تشريفا وتكريما. وكذلك ما من الله به على قبائل العرب من الاجتماع بعد الفرقة والائتلاف بعد العداوة التي كانت بينهم، والأمن والطمأنينة بعد الخوف، حتى صار الراكب يسير من الشام إلى اليمن لا يخشى إلا الله. وهذه النعم يجب شكرها على جميع المسلمين والحذر من الأسباب التي توجب زوالها، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك. وهذا الذي قالوه حق، لأنه لا يصلح أمر الناس إلا بالتوحيد، ولا تستقيم أمورهم إلا بتحقيقه، وإنما يكون الأمن على قدر تحقيق التوحيد. فمن حقق التوحيد تحقيقا صحيحا فله الأمن الكامل، وينقص من الأمن على قدر نقصان التوحيد في قلبه. ثم إن النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه تستوجب منهم الشكر، لأن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: النعمة صيد والشكر قيد. ولا يمكن أن يتحقق الشكر إلا بتحقق أركانه، وأركان الشكر ثلاثة، فلا بد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها والمسديها باللسان ظاهرة، ثم لا بد من تصريف النعمة فيما أنعم به ربنا تبارك وتعالى على العبد به، لأن الإنسان ينعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمه ليصرفها في مرضاته. وهذا الركن الثالث من أركان الشكر هو أهم أركانه، لأنه يدل على صدق العبد في الركنين السابقين من اعتراف القلب بالنعمة باطنا، ومن لهج اللسان بالنعمة والثناء على المنعم بها ظاهرا. فإذا ما صرفت في مرضات الذي أنعم على العبد بها فقد تمت أركان الشكر. هؤلاء العلماء لما وجدوا انحرافا في المجتمع ووجدوا جرأة على دين الله تبارك وتعالى وأحكامه، قاموا بواجب النصيحة من أجل أن يحافظ الناس على ما أنعم الله تعالى عليهم به من نعمة التوحيد واستتباب الأمن به، وما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به من الائتلاف بعد الاختلاف ومن الاجتماع بعد الفرقة. قالوا: إذا علم ذلك فإنه لما رأينا ما وقع من كثير من الناس من الاختلاف والخوض في دين الله والقول على الله بلا علم والتجرؤ على ذلك من غير مبالاة بالكلام على جهل وعدم بصيرة فيما يتكلم به الإنسان خشينا أن تكون هذه الأمور سبباً لزوال هذه النعمة العظيمة، فتعين علينا أن نكتب هذه الكلمات نصيحة لله ولعباده، أخذاً بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثة يشيرون إلى حديث مسلم من رواية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخرجه بالتكرير كما قال المصنفون ثلاثا الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: فنقول الكلام في هذا المقام على فصول. الفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله بلا علم. الفصل الثاني في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر من الحقوق على رعيته وما يجب لهم عليه. الفصل الثالث في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق. ثم شرعوا في تفصيل ما أجملوه وبسط ما أوجزوه، فقالوا: الفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله بلا علم، ليعلم الناصح لنفسه أن القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه ودينه من أعظم المحرمات، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في الكلام على الآية الأولى يعنون بذلك آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه سبحانه وتعالى رتب المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم: لما لم يحرم هذا حرام، ولما لم يحل هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا لما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله بمجرد التقليد أو بالتأويل. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فتبين مما تقدم تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله وشرعه بمجرد الرأي والهوى، وفاعل ذلك ومنتحله يبوء بإثمه وإثم من استفتاه. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام: وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على الذي أفتاه. من أفتي بغير علم أي وقع في خطأ بفتوى عالم، فلا إثم على متبع ذلك العالم. من أفتي بغير علم كان إثمه على الذي أفتاه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأما رواية ابن ماجه فنصها: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. والثبت يقال رجل ثبت إذا كان عدلا ضابطا، فمن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. وقد أخرجه ابن عساكر وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. يريد أنه شهد له 70 من أهل العلم المتمكنين الكبار، فأذنوا له بالفتوى فأفتى. قال: فما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قيل له: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. ومن القول على الله بلا علم تفسير القرآن بغير معناه والاستدلال به على غير المراد به استنادا إلى الآراء والأهواء والشهوات، وهذا يفعله كثير من الجهلة الغوغاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. أخرجه الترمذي وأبو داود وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وغيره. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قرأ القرآن حتى أذقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند ضعيف. فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء والرجوع إليهم في الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أن من اتخذ رؤساء جهالا فسألهم فأفتوه بغير علم فقد ضلوا وأضلوه. وفي حديث صاحب الشجة، والشجة الجراحة التي تحدث في الرأس والوجه خاصة، والمصنفون إنما أرادوا حديث أبي داود الذي رواه جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء الأي السؤال. والحديث حديث حسن هذا القدر منه، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والذي قال ذلك هو محمد بن سيرين، كما في مقدمة مسلم في صحيحه. قال المصنفون: ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وتعالى، وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه. ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. فإذا سمع المنصف هذه الآيات والأحاديث والآثار وكلام المحققين من أهل العلم والبصائر، وعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عما يقول ويعمل، وقف عند حده واكتفى به عن غيره. وأما من غلب عليه الجهل والهوى وأعجب برأيه فلا حيلة فيه. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه هي القضية الأولى التي عولدت في هذه القضايا الثلاث، مع النصح في كل قضية منها بحسبها. القول على الله بلا علم، وقد جعل المصنفون ذلك سبباً للاضطراب والاختلاف والفرقة مما يؤدي إلى النزاع والاقتتال، ويؤدي إلى أن يصير المسلمون شيعة وطرائق قددا. ثم إنه من الذنوب العظيمة كما قرر العلماء استنباطاً من آية الأعراف التي مرت، حيث ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم أشد المحرمات تحريماً مما ذكر في تلك الآيات الكريمة، بل جعله فوق الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد جعلته بفضل الله تبارك وتعالى آفة من آفات العلم، وهو كذلك. فقلت فيه: القول على الله بلا علم هو عين الكذب عليه تعالى، ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه. ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش. وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: الوتين نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له، يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعة. لو أن الإنسان كان متسرعا في الفتوى يقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وكان ذا قلب حي، لكفاه هذه الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى للعالمين ليبين لهم أنه لا يأذن لأحد ولا يسمح له أن يتقول عليه. ثم إنه ضرب للناس المثل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون أبلغ في الزجر وأعمق في الترهيب: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي افترى علينا، وسمى الكذب تقولا لأنه قول متكلف كما تشعر به صيغة التفعل تقول. والأقاويل إما جمع قول على غير قياس، أو جمع الجمع كالأناعيم، جمع أقوال وأنعام. قيل تسمية الأقوال المفترات أقاويل تحقير لها، كأنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير رحمه الله: أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قال: وإنما ذلك كقول السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيديه فأقم، وافعل به كذا وكذا. قالوا: وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين، أي لأهناه، فالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. قال القاسمي رحمه الله: لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، فقتل الأسير المقدور عليه ونحوه، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام. فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وأن يؤخذ بيده وتضرب رقبته، وخص اليمين عن اليسار لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف هو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال قوله تعالى: ومن أظلم، ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه أو تشهيه، ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. ويدخل في الكذب على الله تعالى والقول عليه بلا علم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه سبحانه، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب على الله تعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو منه، ويحل الحرام ويحرم الحلال، وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ليس ككذب على أحد لأنه كذب في التشريع وأثره عام على الأمة، فإثمه أكبر وعقابه أشد، فليتبوأ مقعده، فليتخذ لنفسه مسكنا. وقد ورد حديث التحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم متواترا عنه، وفي هذا إقامة للحجة على كل من سولت له نفسه أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منه بريء، أو يقوله ما لم يقل. والخبر المتواتر وما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون. يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، والمتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه، كيف يتردد في تصديقه؟ فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. فهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي فليلد النار. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله لا تكذبوا علي هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أم في الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. فليلج النار جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب، لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر. ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ: من يكذب علي يلد النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه مسكنا، هو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم، أو هو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته والمعنى من كذب علي، فيأمر نفسه بالتبوأ. قال الحافظ: وأولها أولاها. وقال النووي رحمه الله: فليتبوأ مقعده من النار، معناه فلينزل، فليتخذ منزله من النار. أصله من مباءة الإبل وهي أعطانها، ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وكذا فليلج النار، وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه. ومعنى الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به، وقد يعفو الله الكريم عنه، ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى به، وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. وقد حرم الله تعالى القول عليه بلا علم تحريما صريحا، وقال بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القول على الله بلا علم وأشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل من ذكر الشرك المحرم تحريما ذاتيا، انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه عز وجل ما لم يصف به نفسه، أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. فهذا المحرم العظيم أعظم المحرمات قاطبة، يتورط فيه كثير من المشتغلين بالعلم من الكبار والمبتدئين وما بين هؤلاء وهؤلاء، ويجترئون على القول على الله تبارك وتعالى بلا علم في كثير من الأمور. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن الرجل إذا بلغ السيادة في أمر من الأمور وحصل جاها ومنصبا أو مالا وقدرا فإنه يأنف أن يتعلم، وإذا سئل عن شيء فقد يستنكف أن يقول لا أدري فيفتي بغير علم فيقع في هذا المحرم الكبير. وكثير من المشتغلين بالعلم من طلابه وعلمائه قد لا يتوقون هذا المحرم العظيم، ويطلقون اللسان بهذا حلال وهذا حرام، ويتكلمون فيما لا يدرون ولا منه قد تمكنوا وأحسنوا القول فيه على أساس من الكتاب والسنة. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، هو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. وقد حرم الله سبحانه القول عليه بلا علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها كما مر، فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقد قرر العلماء أن الإنسان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لحن في الحديث الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن، فمن أسند إليه ما لحن فيه فقد كذب عليه. فالتوقي عند العلماء من سلفنا الصالحين عليهم الرحمة بلغ هذه المرتبة. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرم هذا حرام ولما لم يحل هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه، فلا ينبغي أن يقول لما لم يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، نهاه عن ذلك وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. والحديث رواه مسلم في صحيح، يعني إذا حاصر حصنا وأراد أن ينزل أهل الحصن على حكم بينهم وبينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن ينزلهم إذا حاصرهم على حكم الله، يقول فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحاب. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به فقال هذا ما أرى الله عمر أمير المؤمنين، فقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا يقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال وحرام. أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله في هذا المعنى نفسه إن أول خطوة إلى الشرك هي القول على الله بلا علم، وذلك بزعم أن الله سبحانه قد سد باب الفقه في كلامه ورسالة رسله على العام، وفتحوا لطائفة خاصة أو لقلة من الناس زعموهم رجال الدين المحتكرين له صناعة، وأن فرضا على العامة تقليد هؤلاء بلا علم ولا بصيرة في الدين. فلما زين الشيطان لهم هذا وقبلوه أثمر اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وسووهم برب العالمين في حق التشريع لما يصلح الناس ويهديهم في معاشهم ومعادهم إلى التي هي أقوى. وما زالوا يقولون في الله وعلى الله بلا علم حتى اعتقدوا لبعض البشر القداسة الذاتية وأن فيهم شيئا من خواص الرب وصفاته سبحانه، سماه الشيطان لهم نورا، فأثمر ذلك اتخاذ موتاهم أولياء من دون الله يقيمون على قبورهم وآثارهم القباب والأصنام والأوثان، يعبدونهم من دون الله بجميع أنواع العبادات التي شرعها لهم أربابهم من الأحبار والرهبان، فهما متلازمان. والطريق تبدأ من التقليد الأعمى للآباء والشيوخ واستحسان الرأي والهوى، وتمشي حتى تروج البدع، ثم القول في الله وعلى الله بغير علم، ثم اتخاذ الموتى آلهة من دونه وأبناءه لأنهم نور انبثق منه فتعطيهم من القلوب والأعمال ما لا يليق إلا بالقوي العزيز. فهذا أعظم المحرمات تحريما، وقد ذكره المصنفون رحمهم الله أول ما ذكروا فيما حذروا منه وأرشدوا قومهم إلى اجتنابه حتى لا يزيل الله تبارك وتعالى ما أنعم عليهم به من نعمة التوحيد والأمن والاستقرار، وما أجزل عليهم من العطاء من الثمرات وأنزل عليهم من البركات. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في لفظه وفي نفسه، وألا يجترئ على التحليل والتحريم، وعلى ألا يسند إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يقله الله ولا حكما لم يحكمه الله، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يشق هذا جدا على من صار له في العلم منزلة، لأنه لا يرى أن منزلته تتناسب مع لا أدري، وحينئذ فإذا سئل فإنه يستنكف إذا كان جاهلا بما سئل عنه أن يقرر أنه جاهل به، مع أن لا أدري نصف العلم. فالدعوة في العلم والقرآن تؤدي إلى الاجتراء على القول على الله بلا علم، والعلم منحة من الله عز وجل لأصحاب القلوب النقية الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهو محنة للذين يبتغون بأعمالهم غير وجه الله ويريدون بسعيهم غير مقصده، لذلك تكثر منهم الدعاوى ويتأتى منهم الفخر، ولو فطنوا لعادوا إلى أنفسهم، فعلموا أن الأمر كله لله، وأن الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم هو علمهم بما جعل لهم من أدوات العلم وبما رزقهم من منحة الفهم وبما من عليهم بعد ذلك من تذليل العوائق القائمة في سبيل الطلب ومن صرف الموانع الشاغلة عن التحصيل، فكله منة منه وعطاء وفضل. ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي يدركون به والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة الله تعالى، ويستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. فينبغي للمسلم أن يزداد قربا من ربه كلما ازداد علما، وهذا من أدب العالم، وحقيق به أن يكون كذلك. إذ العلم داعية إلى الخضوع لله وترك الدعوة وعدم ذوق طعم النفس. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال القرطبي: ذكر تعالى أن من نعمه أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشيء، ثم ابتدأ فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي التي تعلمون بها وتدركوا. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: من أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر له. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما ونثرا. وفي تأويل قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال القرطبي رحمه الله: دلت الآية على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. إن قيل فالجواب: أولا، أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقه، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك سواه. وكذا الحكم اليوم: لو علم الإنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ويقوم مقامه، تعين ذلك عليه ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام. فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك، فالأولى ألا يطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة، فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها، إن في سؤالها دليلا على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل إليها. ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله: أعين عليها. الثاني أنه لم يقل: إني حسيب كريم، وإنما كان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. لم يقل: إني حسيب كريم، وهو كذلك، ولم يقل: إني جميل مليح، وإنما قال: إني حفيظ عليم، فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال. الثالث إنما قال ذلك عند من لا يعرفه، فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. الرابع أنه رأى ذلك فرضا متعينا لأنه لم يكن هناك غيره، وهو الأظهر والله أعلم. قال الماوردي: ليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، لأن بعض أهل العلم قال الآية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل، فقال الماوردي: ليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصلة أو تعلق بطاهر من مكسب وممنوع فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة. يوسف نبي من أنبياء الله المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يريد أن يمضي حكم الله ويقيم الحق ويبسط العدل، ولم يكن هناك من يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية لذلك لا لحظ نفسه. وقد أدب الله تعالى نبيه وكليمه منه إليه موسى عليه السلام بالأدب العالي الشريف، وعتب عليه أنه لم يرد العلم إليه، فكان من شأنه وشأن الخضر ما قصه الله تعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه. بواب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. أخرج بسنده وكذا مسلم رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. موسى عليه السلام أجاب بالصواب وبما يعلمه يقينا، لأنه لما سئل أي الناس أعلم، هو لا يعلم حقيقة أحدا من الناس أعلم منه، فأجاب بما يعلم، ولكن عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. العلم ما أثمر الخشية، وكل علم لا يثمر خشية فليس بعلم في الحقيقة، وإنما هو وبال ونكال على صاحبه. العلم ما أثمر الخشية، فالذي يتعلم علما صحيحا يثمر العلم عنده خشية لله جل وعلا، فيكون متواضعا لله، وكلما زاده الله علما ازداد تواضعا وخشية. فموسى عليه السلام أجاب بما يعلم، هو صادق فيما قال عليه السلام، قال أنا أعلم، وهذا على حسب علمه وهو صادق فيه، ولا يعلم أحدا على ظهر الأرض كان أعلم منه، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يقول أنا أعلم والله أعلم، فيقول أنا أعلم الناس والله أعلم، فأراد منه أن يرد العلم إليه، فلما لم يرد العلم إليه عتب عليه، فكان ما كان من شأن الرحلة التي وجد فيها من المشقة ما وجد. فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. ما دمت داخل الأمر والنهي فأنت بعيد عن النصب، وأما إذا جاوزت المكان الذي أمرت به فإن النصب لا محالة آتيك. يقول رسول الله: ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. هو أمر بأنه إذا فقد الحوت فهو ثم، أي فهو هناك، انسل الحوت وفقده موسى وفتاه، فسار خطوات فيما لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولم يرشد إليه، لأن الله أرشده إلى أن يظل حيث فقد الحوت. فلما فقد الحوت سار متجاوزا ذلك المكان الذي فقد فيه الحوت، فوجد مس النصب، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، أي بغير مقابل وآجر، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال الخضر بيده فأقام، وقال هنا بمعنى فعل، قال الخضر بيده فأقام. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال: هذا فراق بيني وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الحافظ: قول البخاري باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي من غيره، والفاء في قوله فيكل تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول، وفي رواية أن يكل وهو أوضح. قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم في جوابي أي الناس أعلم، قيل إنه مخالف لقوله في الرواية الأخرى في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال الحافظ: وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منه في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله متعين أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما قدمنا. والعتب من الله محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. وتعقب ابن المنير على ابن بطال هذا الكلام في هذا الموضع بالتحذير من الدعوة في العلم، والحث على قول العالم لا أدري، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله، قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم بقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قوله، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. كان علماؤنا السابقون رحمهم الله رب العالمين أبر الناس قلوبا وأوسعهم حلما وأغزرهم علما، وما كان أحدهم يستحيي أن يقول لما لا يعلمه لا أعلم، ولا لما لا يدريه لا أدريه. كيف والملائكة لم تستحي أن تقول لما لم تعلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: سل. فسأله الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. قال مالك: لا أحسنها. فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أحسن. وقال ابن وهب: سمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر الصديق، وقد خصه الله بما خصه به من الفضل، يقول لا أدري. قال ابن وهب: حدثني مالك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. عن عبد الرزاق قال: قال مالك: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. هذا منقطع من هذا الوجه، فإن مالكا لم يدرك ابن عباس، ولكنه وصله من وجه آخر عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. هذا شأن العلماء من سلف الأمة في ترك الدعوة لما لا يحسنونه، وفي هضم النفس وبذل النصح، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. وعن الربيع قال: سمعت الشافعي ودخلت عليه وهو مريض، فذكر ما وضع من كتبه فقال: لوددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إلي منه شيء أبدا. وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدعوة في العلم والقرآن بالنار، وبئس القرار. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار، فيكثر ذهابهم ومجيئهم في البحار للتجارة، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله تعبر لجة الماء غازية في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار، أي ما توقد به النار. رواه المنذري وقال رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، وحسن الألباني رواية عمر رضي الله عنه، وكذا رواية العباس التي أخرجها أبو يعلى والطبراني. تختلف التجار في البحر، يكثر ذهابهم ومجيئهم فيه للتجارة، تخوض الخيل في سبيل الله، تعبر لجة الماء غازية في سبيل الله. من أفقه منا يعجبون بتفوقهم في ذلك حتى يفسدهم العجب ويحبط أعمالهم. وقود النار، الوقود بفتح الواو ما توقد به النار من حطب أو حجارة، وأما الوقود بالضم فمصدر. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعالم الشهادة كما أخبر عنه، فلم يتخلف منه شيء. وأما ما يتعلق بعالم الغيب، أولئك هم وقود النار، فهذا آت لا محالة، نسأل الله السلامة والعافية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها أي متضرعا كثير البكاء، فقال اللهم نعم، وحرطت وجهدت ونصحت. فقال ليظهرن الإيمان، من الظهور بمعنى العلو والغلبة، ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ينخذل أمام الإيمان، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمون ويقرؤون ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله من أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما قال المنذري والألباني. قال القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نصر المالكي متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وقال أبو الحسن الفالي لما تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدته من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى، كانوا لا تصدورها وفنائها. أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. وقال أيضا تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فهذا هو الأمر الأول الذي حذر منه المصنفون، والقول على الله بلا عين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.